arkadaş.
تفضل شيخ اقرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
أحسنت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد، ووصلنا عند قول المصنف: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا الباب ذكر فيه المصنف العلة من منع الشريعة عن صور من الغلو في قبور الصالحين. فالنهي مثلا عن الصلاة إلى القبور وعن اتخاذ المساجد عليها إنما كان خشية أن تتخذ هذه القبور، أن يتخذ المقبورون أندادا لله سبحانه وتعالى. إذا نهت الشريعة عن الصلاة للقبور وعن إضاءتها وعن غير ذلك من الأمور خشية أن يؤدي ذلك إلى الشرك. وهذا من حسن تصنيف المصنف رحمه الله تعالى، إذ ذكر أبوابا سابقة في الغلو في القبور، ثم بين العلة من نهي الشريعة عن الغلو فيها. وهنا أمر مهم تطرق إليه أهل العلم، وهو الرد على من قال إن العلة من الصلاة عند القبور، من النهي عن الصلاة عند القبور، إنما هي لنجاسة القبور أو لنجاسة تلكم الأماكن. وهذا أمر مهم لا بد أن يتنبه إليه، وأن يعرف طالب العلم كيف يرد هذا الكلام. وقد رده ابن القيم رحمه الله تعالى من وجوه. من تلكم الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال النصارى، وأنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، قال: أولئك شرار الخلق عند الله. فقبور الأنبياء والصالحين أطهر البقع، قبور الأنبياء أطهر البقع. وبالرغم من ذلك نهت الشريعة عن الصلاة عليها وعلى اتخاذها مساجد. فهذا يدل على أن النهي عن الصلاة عند القبور وإليها، النهي عن الصلاة إلى القبور ليس لنجاستها، وإنما خشية أن تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ذكره أيضا ابن القيم، النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان مقبرة للمشركين، فنبشت القبور وسويت وبني عليه المسجد. يقول ابن القيم: ولم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم تربة تلكم القبور، مما دل على أن العلة ليست هي النجاسة. لو كانت القبور نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بنقل التربة. وأيضا من الوجوه التي بينها ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور وعن اتخاذها مساجد وعن الإضاءة وعن واتخاذ السرج عليها. لماذا نهى عن اتخاذ السرج؟ لما فيه من خشية التعظيم والغلو التي تؤدي إلى عبادتها من دون الله عز وجل. فهكذا الصلاة فهكذا اتخاذها مساجد، فالعلة واحدة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين منهيين يشتركان في نفس العلة. إذن هذا الباب بيّن فيه المصنف رحمه الله تعالى سبب نهي الشريعة عن اتخاذ القبور مساجد. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله بألا يجعل قبره وثنا يعبد، ثم قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذا يبين أن اتخاذ القبور مساجد يصيرها أوثانا تعبد، وهذا الذي من أجله ساق المصنف هذا الحديث. طيب، هل أجاب الله عز وجل دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا يظهر بتصور وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، وقلنا لكم بأن الصحابة جعلوه في حجرة عائشة لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. الأمر الثاني خشية أن يتخذ مسجدا. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ثم في عهد الوليد بن عبد الملك أدخل القبر في المسجد، ولكنهم أحاطوا القبر بجدران، فالقبر صار محاطا بجدران غرفة عائشة أولا، ثم هو محاط بجدران أخرى لا باب لها. فالقبر لا يستطيع أحد اليوم أن يصل إليه. لماذا؟ لأنه أولا محاط بجدران غرفة عائشة، وغرفة عائشة لها باب، ولكنه أحيط ثانيا بجدران لا باب لها. فيقول بعض من اعتنى بالتاريخ وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، إنه لم يدخل إليه أبدا من ذلكم الوقت إلا في حادثة، حيث رأوا جدرانا من الجدر قد تصدع، فلما كشفوا الأمر فوجدوا أن جدرانا من جدر غرفة عائشة قد مال على الجدار الذي يليه فتصدع. فاحتاجوا أن يدخلوا ليصلحوا الأمر، فأصلحوه فعاد الأمر كما كان. يعني الآن من يكشف له ويزار ويقولون بأنه قد أدخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخل إلى القبر بحيث يرى القبور، وإنما غاية ما يصل إليه أنه يرى الجدر المحيطة بجدر غرفة عائشة رضي الله عنها. إذن ما يقع من شرك من دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، من توسل شركي به إلى آخره، هل صار عند قبره أم خارجا بعيدا عن قبره؟ فلا فرق بين أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لو أن أحدهم أشرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وآخر أشرك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لم يقع شركه عنده القبر كما يقع عند قبور الأولياء الذين اتخذوهم أندادا، فأولئكم يتمسحون بالقبر، يجعلون عليه بعض الأمور التي تظهر تعظيمه، يسرجون عليه إلى آخره. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم سلم من هذا كله. لذلك قال أهل العلم إن الله عز وجل قد استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل قبره وثنا يعبد. طيب، قال: ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات واللات، اللات قالوا القراءة اللات رجل كان يلت لهم السويق، فمات رجل صالح فعكفوا على قبره فصار إلها يعبد من دون الله عز وجل. فالغلو في القبور يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلت السويق للحاج. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الزيادة هذه زيادة السرج ضعفها عدد من أهل العلم، إلا أن المعنى صحيح، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على حرمة إيقاد المصابيح على القبور. طيب، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله عز وجل: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فدعاه فقال: ألا أحدثك بحديث سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب أي جانب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل داعيا للتوحيد ومحذرا من الشرك، فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم كل سبيل يقي فيه أمته الشرك وكل سبيل يوصل به أمته إلى تحقيق التوحيد. قال: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، عزيز، أي يصعب عليه ما عنتم، أي ما يوقعكم في المشقة، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات، فلا شك أنه سيرشد أمته إلى خير ما يكون لهم، وأعظم الخير الدعوة، وأعظم الخير التوحيد. ولا شك أنه سيحذرهم من كل شيء يضرهم، وأعظم ما يضرهم هو الشرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوها خالية من الصلاة، فإن القبور لا صلاة فيها. وهذا يدل على أن الشريعة قد نهت عن الصلاة في القبور. ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد ما قصد على وجه معتاد من مكان أو زمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ألا يجعل قبره مقصودا كما تقصد الأماكن التي جعلت أعيادا. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلوني حيث كنتم، رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. إذن هذا فيه تحذير النبي، صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ قبره عيدا، بأن يقصد كما تقصد الأماكن التي جعلت أعيادا. وهذا الحديث استدل به مالك رحمه الله تعالى على أن أهل المدينة ليس لهم أن يزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يزورون سائر القبور. فمالك كان مذهبه في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كمذهب عبد الله بن عمر. فعبد الله بن عمر ما كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عندما يذهب مسافرا، فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يعود. فمالك يرى أن القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزار عند خروج المدني من المدينة مسافرا، وعند إيابه. ومسألة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة، وحصل فيها الخطأ، وألف فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة موجزة فرد عليها الإخنائي. فرد شيخ الإسلام على رد الإخنائي بكتابه المعروف بالإخنائية، وهي رسالة عظيمة نافعة. من أراد أن يعرف زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم المشروعة فليقرأ هذه الرسالة. وقد اختلف أهل العلم في معرفة مذهب شيخ الإسلام، فهذه الرسالة من قرأها فليقرأها بتدبر ليفهم مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عموما هذا الحديث من الأحاديث التي استدل بها مالك. وقد بين شيخ الإسلام أن الصحابة كلهم على خلاف مذهب ابن عمر، وأنهم لم يكونوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كسائر القبور. الصحابة كلهم لم يكونوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل إلى حجرة عائشة فإنه يدخل قاصدا عائشة، وإنما يقع سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لا قصدا. يقول شيخ الإسلام: والسلام الآن متعذر، والزيارة الآن متعذرة، أي الزيارة كسائر القبور، بأن تقف عند القبر وتسلم على صاحبه هذه زيارة متعذرة لوجود الجدر الحاجزة. وبين أيضا أن لفظ الزيارة لفظ مجمل لم يعرف في عهد الصحابة ولم يعرف في عهد التابعين وعرف في عهد أتباع التابعين وكرهه الإمام مالك، لأن لفظ الزيارة لفظ دخله الإجمال فصار يشمل شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يشمل السلام عليه من وراء الجدر، ويشمل السلام عليه عند دخول المسجد النبوي، فهو لفظ مجمل كرهه مالك، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يكره إطلاق هذا اللفظ. والمسألة فيها تفصيل وأنا ما كنت أريد أن أتحدث حولها، ولكن هذا شيء موجز. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. أبوه من؟ الحسين. عن جدي، جده من؟ علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. هذا كله من سد النبي صلى الله عليه وسلم السبل المفضية إلى الشرك. كيف يقول فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم؟ هذا الحديث ظاهره أنه لا فرق بين أن تسلم عند القبر وبين أن تسلم بعيدا. الآن الرجل لو أنه زار قبرا فسلم عليه، سلم على صاحبه، ولو أنه قال: اللهم سلم فلانا في مجلس بعيد، الأمر واحد؟ أو قال: السلام على فلان، أي يسأل الله أن يسلم عليه، أن يسلمه، الأمر واحد أم يختلف؟
دعاء واحد كان دعاء. السلام
عليكم. كيف؟
السلام. السلام عليكم.
إيه.
سجد يعني في مجلس. السلام يلقى على الإنسان اللي تراه. يعني تواجهه. أو في نفس المكان، أما تقول اللهم صل هذا دعاء يبقى مثل ما قال أخونا، إذا تقول دعاء هذا اللهم صل فلان، بس ما يكون في صيغة السلام.
آية واحدة.
الآن لسنا نقول في الصلاة السلام عليك أيها النبي،
دعاء هذا
وأيضا نفس صيغة السلام، صح؟
هذا ورد في دليل، يعني السلام على المقبور في مكان بعيد
هذا يفهم، هذا مهم جدا، وهذا مما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على الإخلال، أن السلام نوعان. النوع الأول سلام التحية، النوع الثاني يقول شيخ الإسلام السلام المأمور به في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويقول السلام المطلق. إذن نقول السلام نوعان حتى تظهر تفهم النصوص، حتى تفهم النصوص. هذا النص مثله جاء عن الحسن بن الحسن، فرأى رجلا يفعل كفعل هذا فقال له: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. كيف ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء؟ أي في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يسلم وهو في الأندلس مثلك أنت يا من تأتي عند الحجرة وتسلم. كيف هذا؟ لأن هذا المراد به السلام المطلق لا سلام التحية. عندنا نوعان من السلام وجاءت بهما النصوص. النوع الأول سلام التحية، وهذا كان متمكنا، وهذا كان ممكنا، وهذا كان ممكنا، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه المسلمون، ويسلم عليه اليهود، ويسلم عليه النصارى، ها سلام التحية، فيرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم السلام. وكان ممكنا عندما كانت عائشة حية، وكان الناس يدخلون لعائشة فيسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السلام هو الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه. قال أهل العلم: هذا السلام الذي يكون عند قبره. واضح؟ الآن الذي يأتي ويسلم من وراء الجدر يدخل في سلام التحية؟ ما يدخل، هذا فهم السلف. ويدل عليه أنك إذا قلت أنا أسلم عليه من وراء الجدر سلام تحية، يأتيك أحدهم يقول: أنا أيضا أرجع قليلا وأسلم عليه سلام تحية، يأتيك أحدهم يقول: وأنا أخرج خارج المسجد وأسلم عليه سلام تحية، يأتيك أحدهم يقول: إذن أنا في بيتي أسلم عليه سلام تحية. يقول شيخ الإسلام: إذا لم نحده بالداخل عند القبر لم نجد له حدا. هذا سلام التحية. السلام الثاني السلام المطلق، وهذا الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. هذا السلام المطلق، وهذا الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه مرة سلم الله عليه 10. لاحظوا الفرق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على اليهود يرد السلام، يرد السلام، يرد السلام على النصارى يرد السلام. من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى هل يسلم الله عليه 10؟
لا.
لا. إذن فرق بين سلام التحية وسلام إيش؟ المطلق. السلام المطلق للمسلمين فقط، بينما سلام التحية كان للمسلمين ولغير المسلمين. ومن هنا فالسلام المطلق أفضل من سلام، السلام المطلق أفضل من سلام التحية كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو سلام خاص بالمؤمنين وسلام من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام فإن الله يسلم عليه، يسلم عليه 10. من هنا قال الحسين وقال ذكر الحسين هذا العلي بن الحسين هذا الحديث لأنه يرى أنك أنت تسلم من وراء الجدار، فما أنت ومن في بيته إلا إيش؟ سواء. ومن هنا قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن في الأندلس إلا، ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء، لأن سلامكم سلام مطلق وليس سلامة، وليس سلامة تحية. ومن هنا يقول شيخ الإسلام بأن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم الآن متعذرة، زيارته الآن متعذرة لأن الجدر بينك وبينه. طيب، هذا آخر حديث الباب. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله عز وجل: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله ومن لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن أخرجه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وأن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة ولو سلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان
حتى تعبد
أحسن الله إليكم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى.
المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب السابقة ذكر بعض أنواع الشرك وحذر منها وهنا أجاب عن شبهة مهمة الجواب عنها مهم والشبهة هي أن الشرك لا يقع في جزيرة العرب وأن هذا الذي يقع ليس شركا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. فإذا كان الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب إذن هذا الذي يقع من تعظيم الأولياء والصالحين ليس شركا هكذا زعموا. فاحتاج المصنف أن يبين أن الشرك الذي حذرت منه يقع فيجب أن نحذره فجاء بهذا الباب. أولا هذا الحديث إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لا يدل على أن الشرك لا يقع وإنما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الشيطان وأنه بعد أن رأى تمكن التوحيد من قلوب الصحابة رضي الله عنهم ورأى الفتوحات ورأى الخير العظيم الذي جلب لهذه الأمة أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فهذا حاله ولا يلزم من كونه أيس ألا يقع هذا الذي أيس منه وقد وقع ورأيناه بل وقع في صور متنوعة كثيرة. فالمصنف ما الذي سيفعله الآن؟ سيأتي بنصوص دالة على أن اليهود والنصارى وقع فيهم الشرك ثم يأتي بنص يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. إذن هذا الذي وقع من اليهود والنصارى وهو الشرك سيتبعهم بعض من انتسب لهذه الأمة فيه وحينها نعلم بأن الشرك سيقع في جزيرة العرب. هذا ما أراد المصنف بيانه في هذا الباب. فقال: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت. الجبت قيل السحر وقيل الصنم، ويرجح غير واحد من أهل العلم أنه اسم يجمع هذا كله بالجبت والطاغوت، والطاغوت سبق بيانه. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هذا وقع منها من تلكم الأمم، وقع من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. إذن سيكون في هذه الأمة من يؤمن بالجبت ويؤمن بالطاغوت فيقعون في الشرك، فلا بد من التحذير من الشرك. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، أي جزاء عند الله: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم بي لنتخذن عليهم مسجدا. إذن وقع من تلكم الأمم اتخاذ المساجد على القبور، فهذا قالوه في أهل الكهف، فاتخذ أهل الغلبة مسجدا على أولئكم الذين اعتزلوا الناس في الكهف. وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، لأن بعضهم يستدل بهذه الآية على جواز بناء القبور واتخاذ المساجد عليها. فبين ابن رجب وغيره أن سياق القرآن والتعبير القرآني يظهر أن هذا ليس من فعل أهل العلم وأهل الصلاح، وإنما هو من فعل أهل الغلبة الذين يفعلون ما يفعلون اتباعا للهوى. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن، كلاهما صحيح، من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم، يقولون وريش السهم لا بد أن يكون مستويا حتى تكون الإصابة دقيقة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى أو اليهود والنصارى، كلاهما صحيح، إما بالضم أو النصب. قال: فمن، أي فمن القوم إلا أولئكم. فهذا الحديث يفيد أن من هذه الأمة من سيتبع اليهود والنصارى، إذن سيفعلون كفعلهم من الشرك وغيره. ثم ذكر حديث مسلم الذي أيضا رواه البرقاني في صحيحه، والشاهد منه قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. بذا تحقق ما أراده المصنف رحمه الله، ما أراد المصنف رحمه الله بيانه، وهو أن هذه الأمة منهم من سيعبد الأوثان. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة
ابن عبدة،
أحسن الله إليكم، عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب. قال أحمد رحمه الله عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما جاء في السحر. لماذا تطرق المصنف رحمه الله تعالى للسحر في هذا الكتاب؟ لأن السحر منه ما لا يتوصل إليه إلا بعبادة الشياطين، فيكون الساحر حينها واقعا في الشرك. لهذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بالسحر في باب في كتاب التوحيد. نتحدث حول السحر في وقفات، ثم أعلق تعليقا مختصرا على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. أولا، ما معنى السحر؟ السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه. والسحر في الشرع بين الشنقيطي رحمه الله تعالى أننا لا نستطيع حده بحد جامع، وذلكم لكثرة أنواعه والاختلافها، فلا نستطيع أن نحد السحر بحد جامع. وبعض أهل العلم عرفه فقال هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان والقلوب فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. والسحر أهل العلم يجعلونه نوعين اثنين. إذن الوقفة الأولى في تعريفه لغة وشرع، الوقفة الثانية في نوعيه. أهل العلم يجعلون السحر نوعين اثنين، السحر الأول السحر الحقيقي، والسحر الثاني السحر التخييلي. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر حقيقي يقع به التفريق ويقع به التوفيق ويقع به المرض ويقع به القتل. النوع الثاني السحر التخييلي، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فالحبال والعصي لم تسعى، ولكنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فخيل إلى موسى ومن معه أن الحبال تسعى وهي لم تسعى. طيب، سؤال: السحر التخييلي سحر حقيقي أم ليس سحرا حقيقيا؟ ما رأيكم؟
سحر سحر عيون الناس،
ليس حقيقيا. كيف؟
لأنه يزول أثره بسرعة، ما يبقى دائما.
طيب، شلون يزول أثره يا شيخ؟
يعني مجرد أن الساحر يعني
الغرض اللي يريده تم، لا بد أن يكشف عنه أن هذا باطل. يعني الناس ما رأوا هذه الحبال والعصي تسعى،
بس ما استمر معهم الشيء هذا، أن على طول أنها تسعى
يعني السحر الحقيقي، أنت عندك إذا تفرق أنت بين السحر التخيلي والحقيقي، بأن السحر الحقيقي يستمر، يعني الساحر لو يمرض أحدهم شهرا يسحره شهرا يعد تخيلي؟ لا،
السحر التخيلي ما فيه ضرر وإنما هو تعمية للأبصار، بخلاف السحر الحقيقي يكون فيه ضرر.
أيضا فيه ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم سحر فخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيه. كيف؟ أجل ليش سمي تخيلي؟
لأن فيه تخيل العين الإنسان،
يعني وجه كونه حقيقي، أبي أريد وجه كونه حقيقيا بس.
شيخنا هو كلاهما حقيقي، لكن الذي فرق بينهما هو الطريقة المستعملة، يعني هذا استعمل، هو كلاهما حقيقي لكن التخيلي طريقته أن يخيل للشخص أنه فعل كذا وكذا أو رأى شيء.
هو أنت هذا الصحيح، هو كلاهما حقيقي، لذلك إيش؟ فسحروا أعين الناس. إذا وقع السحر على أعينهم أم لا؟ أعينهم سحرت أم لم تسحر؟ سحرت، ولكن هو تخيلي من جهة أنهم يرون الشيء على خلاف حقيقته ويجدون الشيء على خلاف حقيقته. إذن السحر قد وقع حقيقة على أعينهم، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم. إذن العيون سحرت حقيقة. لذلك بعض أهل العلم مثل ابن عثيمين رحمه الله عندما يذكر الأدلة على السحر الحقيقي يذكر ما حصل لموسى ومن معه، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن السحر، أن أعينهم قد سحرت. إذن ما المراد بالتفريق بين التخيلي وبين الحقيقي؟ المراد أثره كلاهما سحر حقيقي، ولكن السحر التخيلي تجد الشيء على خلاف ما هو عليه. وأما السحر الحقيقي يمرض أو يقتل أو إلى آخره، واضح؟ لا أنه يجد شيئا ما على خلاف ما هو عليه. هذا مهم، لأن بعضهم عندما تقول له السحر نوعان تحقيقي وتخيلي يظن أن السحر التخيلي ليس سحرا حقيقيا، هو سحر حقيقي ولكن سمي تخيليا باعتبار ما يجده المسحور، أنه يجد شيئا ما على خلاف حقيقته. أي نعم، تخيلي. طيب أيها الأكارم، إذن قلنا السحر نوعان اثنان، سحر حقيقي وسحر تخيلي، وبهذا نعرف الوقفة الثالثة، وهي أن الساحر لا يستطيع قلب الأعيان. فالساحر لا يستطيع أن يحول العصاة ثعبانا، ولا أن يحول الأوراق مالا، ولكن يسحر أعين الناس فيخيل إليهم أن الشيء على خلاف حقيقته. يقول ابن حجر: ولو كانوا يستطيعون قلب الأعيان لكانوا أغنياء العالم. الآن الساحر تجده في منعزلا في مكان ما يمكث فيه ويخدع الناس ليأكل أموالهم بالباطل، لو كان يستطيع قلب الأعيان لقلب الأوراق مالا ولكان من أغنياء العالم. فالساحر لا يستطيع قلب الأعيان، فلا يحول الإنسان ولا يحول الطير ولا يحول شيئا، وإنما هذا لله عز وجل. هذا الآن، هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة: السحر نوعان. النوع الأول الذي يكون بالاستعانة بالجن، وهذا في الغالب لا يكون إلا بعبادتهم أو بإهانة ما عظم الله سبحانه وتعالى، فهذا النوع كفر. والنوع الثاني بأدوية وعقاقير كما يقول أهل العلم، وهذا النوع ليس كفرا. الوقفة الخامسة
كيف يعني يا شيخ؟ عقاقير يسحرون يعني في أدوية،
يسحرون بأمور يباشرونها ليست عن سبيل الاستعانة بالجن. الأمر الخامس، ما جزاء الساحر؟ الساحر سواء باشر شيئا يكفر به أم لم يباشر شيئا يكفر به فإن حده القتل، ولكن إن كان كافرا فيقتل ردة، وإن كان غير كافر فيقتل من باب دفع الضرر ودفع الصائل. وهذا ما بينه الإمام أحمد، وهذا ما جاء عن عمر وهو الذي نقله المصنف، وما جاء عن حفصة، وما جاء عن جندب يسمونه بجندب قاتل الساحر، لأنه جاء فرأى ساحرا يلعب بين يدي الوليد بن عقبة، جندب الخير قاتل الساحر، رأى ساحرا يلعب بين يدي الوليد بن عقبة فيضرب عنق الرجل ثم يصيح به فيعاد إليه رأسه، فجاء جندب وهو صحابي جليل للساحر وضرب عنقه وقال إن كان صادقا فليحيي نفسه. ويسمونه بجندب قاتل الساحر. فجاء عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام أحمد، عن عمر أنه كتب كتابا قبل موته وفيه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، وجاء عن حفصة وجاء عن جندب. فالساحر يقتل، إما أن يقتل ردة وإما أن يقتل من باب دفع الصائل. بعد هذا نقرأ ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه، لمن أي تعلمه، ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق أي من نصيب. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت عرف إيش؟ بالسحر. قال عمر الجبت السحر، وهذا من تعريف العام ببعض أفراده. والطاغوت الشيطان، وهذا أيضا من تعريف العام ببعض أفراده. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا أيضا من تعريف العام ببعض أفراده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، فالموبقة المهلكة التي تهلك صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر، فهذا يدل على أن السحر يهلك صاحبه في الدنيا وفي الآخرة. وعن جندب مرفوع حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، وضربة أبلغ لأن ضربة على زنة فعلة تدل على الوحدة، يعني تكون ضربة واحدة شديدة يقتل فيها. قال وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها إلى آخر ما قال، كله قد تكلمنا حوله. تفضل.
هل يصلى عليه يا شيخ إذا كان الأصل فيه مسلم؟
أي نعم، إذا كان مسلما يصلى عليه.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان حدثني قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود النسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
طيب، قال المصنف: باب بيان شيء من أنواع السحر، أي بيان حقائقها وأحكامها. وهذه الأمور التي سيذكرها تنقسم إلى قسمين: منها ما هو مكفر، ومنها ما هو ليس بمكفر. وهي كلها تشترك مع السحر في المعنى اللغوي. قلنا بأن السحر لغة ما خفي ولطف سببه، فهذه كلها فيها خفاء. قال: إن العيافة، العيافة زجر الطير. العرب كانوا يتطيرون، إذا أراد أحدهم نكاحاً أو أراد سفراً أو أراد تجارة يأتي ويزجر الطير، فإن ذهب الطير يميناً تفاءل، وإن ذهب شمالاً تشاءم، فيتطيرون بالطير ويتطيرون بغير الطير. ولكن لفظة التطير مأخوذة من الطير، ثم إنها استعملت في التشاؤم وفي كل ما يتشاؤمون به ويتفاءلون به. فيقول: إن العيافة والطرق، الطرق كما سيأتي الخط يخط في الأرض. قال: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. هذه أيضا معلومة إلى هذا الوقت، وأن الواحد منهم يخط خطوطا ثم يستدل بهذه الخطوط بطريقة معينة على ما سيكون في المستقبل، فيدعي علم الغيب بهذه الخطوط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نبيا من الأنبياء كان يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا لا يعارض حرمة هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإباحة على موافقة خط ذلكم النبي، وهذا أمر لا يستطاع. فتعليق الإباحة على أمر لا يستطاع يدل على عدم الإباحة، واضح؟ فلا تعارض بين قوله والطرق وبين كون نبيا من الأنبياء كان يخطه. والطيرة من الجبت، وقلنا الجبت بعضهم يقول السحر، ومر هذا في تفسير عمر. لماذا جعلت هذه الأمور من السحر؟ لأنها أسباب متوهمة، ويدعى أنها تؤثر بوجه خفي. ما الفرق بين العيافة والطيرة؟ الطيرة تتعلق بالطير، والعيافة تتعلق بالطير. الظاهر والله أعلم أن العيافة أخص من الطيرة، فالعيافة لا تطلق إلا على التشاؤم والتفاؤل بالطير، وأما الطيرة فهي التشاؤم بالطير وبغيره. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. والجبت قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد. سئل الإمام محمد بن عبد الوهاب نفسه عن رنة الشيطان ما هي، فقال: لا أعرف مقصود الحسن، بل عادة السلف يفسرون اللفظ العام ببعض أفراده، وقد يكون السامع يعتقد أن ذلك ليس من أفراده، وهذا كثير في كلامهم جدا ينبغي التفطن له. فنفسه الشيخ سئل وهو الذي ذكر الأثر فقال لا أعرف مقصود الحسن. صاحب تيسير العزيز الحميد يقول رنة الشيطان أي وحي الشيطان، أي أن هذا الفعل هذا العمل من وحي الشيطان. جاء في مسند الإمام أحمد بلفظ إنه الشيطان، أي نعم، يعني مراد سليمان بن عبد الله الوسوس، يعني بإيحاء الشيطان بوسوسته. المسند والله أعلم أن اللفظ هو إنه الشيطان وليس رنته الشيطان، إنه الشيطان أي إنه العمل الذي يكون بإيحاء الشيطان، هذا المراد والله أعلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس أي من تعلم شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد بالتعلم وبالاعتماد على النجوم في إدراك الوقائع الأرضية فإنه قد ازداد شعبة من شعب السحر. هذا سيأتي له باب، ولكن أذكر شيئا موجزا، وهو أن العلم المتعلق بالنجوم نوعان. العلم الأول علم التأثير، وهو أن يظن ويعتقد بأن للنجوم تأثيرا على الحوادث الأرضية، وهذا يدخل تحت أي قاعدة؟ أنه جعل سببا، لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا كونا. فإن اعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن اعتقد أن الله جعلها أسبابا والله لم يجعلها أسبابا فهذا شرك أصغر. النوع الثاني علم التسيير، علم التسيير أي تستدل بحركة النجوم، أي تستدل بالنجوم على جهة القبلة وعلى غير ذلك، فهذا جائز، والمراد هنا العلم المذموم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا في ماذا؟ في السحر الذي لا يكون إلا بالاستعانة بالشياطين. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه، العضه أي القطع، أو ما العظة أي التفريق، إما أن تقرأ هكذا ألا هل أنبئكم ما العضه أي القطع أو ما العظة أي التفريق، هي النميمة القالة بين الناس. ووجه إدخال النميمة في أنواع السحر أنها تؤدي إلى التفريق، كما أن السحر يؤدي إلى التفريق، وأيضا فيها تفريق على وجه خفي، إذ يخلو النمام بهذا الذي يريد أن يوصل إليه الكلام فيوصل كلامه بخفاء. قال إن من البيان لسحرا. اختلف أهل العلم هل هذا ذم للسحر، هل هذا ذم للبيان أي البلاغة والفصاحة، أم هو مدح للبلاغة والفصاحة، فبعضهم ذهب إلى هذا وبعضهم ذهب إلى هذا. الشيخ ابن عثيمين يقول الفصاحة من حيث هي لا تذم ولا تمدح، ولكن الذم والمدح يتعلق بما تؤدي إليه، فمن استعملها بخير كانت محمودة، ومن استعملها بشر كانت مذمومة. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم، نحوهم من الرمالين والمنجمين وغيرهم. الكهان سيأتي كلام المصنف حولهم وما المراد بهم، فقيل إنهم الذين يعلمون المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، فتقول له: ماذا أضمرت؟ فيقول: أضمرت كذا وكذا. والكاهن إن كان يدعي علم الغيب فإنه كافر. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فصدقه ليست عند مسلم. عند مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فصدقه عند أحمد، وعند أحمد لا يوجد فسأله عن شيء. واضح أيها الأكارم؟ من أتى عرافا فسأله عن شيء، هكذا عند مسلم، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعند أحمد: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. إتيان السحرة والكهان، إتيان الكهان والعرافين على أنواع. الأصل في إتيانهم أنه حرام ما لم يكن لغرض صحيح. الدليل على أن الأصل في إتيانهم حرام حديث معاوية بن الحكم، إذ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن منا أناسا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تأتهم. إذن هذا الأصل، الأصل في إتيانهم أنه حرام ما لم يكن لغرض صحيح. ثم إتيانهم على مراتب. المرتبة الأولى أن يأتيهم فيسألهم، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، لحديث من؟ لحديث مسلم. ومعنى عدم القبول ليس المراد منه عدم الصحة، وإنما قد عدم القبول التام الذي يتحصل معه الإثابة التامة. النوع الثاني أن يأتي، النوع الثاني أن يأتيهم يسألهم فيصدقهم، وهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما. متى؟ إن كان صدقهم على أن الذي قالوه أخذوه من مسترق السمع، فهو يصدقه لا لأنه يظن أنه يعلم الغيب، لا، لأنه يؤمن بأن هناك جنا يسترقون السمع، فيقول هذا الذي قاله ليس هو الذي يعلم الغيب، وإنما الجن أعطوه إياه وقد استرقوه من خبر السماء. فهذا قال بعض أهل العلم إنه يكفر كفرا دون كفر، وليس يكفر الكفر الأكبر. إذن الحال الأولى أن يأتي فيسأل فلا تقبل له الصلاة. الحالة الثانية أن يأتي فيسأل فيصدق على أن الذي أعطاه هذا مسترق السمع، فهذا لا تقبل له صلاة أيضا. الحال الثالثة أن يأتي فيصدق بأنه هو الذي يعلم الغيب، فهذا هو الذي يكفر الكفر الأكبر. الحال الرابعة أن يأتي فيسأل مختبرا، لا أن يسأل طالبا العلم منه بما سيكون في المستقبل، فهذه الحال جائزة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لابن صياد فقال له إني قد خبأت لك خبيئا إلى آخر الحديث. هذه الأحوال تنزل عليها هذه الأحاديث، فالأحاديث التي فيها عدم قبول الصلاة تحمل على أنه لم يصدقه بأنه يعلم الغيب، والأحاديث الذي جاء فيها التصريح بالكفر تحمل على أنه صدقه بأنه يعلم الغيب. فبهذا تنضبط دلالة النصوص. روى مسلم في صحيحه، هذا شرحناه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صدقه بما يقول، بماذا؟ بأنه هو الذي يخبر به. والأربعة والحاكم عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. دلالته كالتي كالدليل الذي قبله. وعن عمران بن حصين: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، يعني سواء باشر هذه الأمور بنفسه أو بوشرت هذه الأمور من أجله، فقد كفر بما أنزل. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة. إذن العراف يشمل من يدعي معرفة علم الغيب في الماضي وفي المستقبل، لأن الذي يسرق يكون في ماذا؟ في الماضي. وقيل هو الكاهن، يعني قيل العراف هو الكاهن. من الكاهن؟ قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات فيه المستقبل. يعني قيل بأن العراف يخبر عن المغيبات في المستقبل والماضي، وقيل هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني تقول له ماذا أضمرت فيقول أضمرت كذا وكذا. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي كل من يدعي معرفة الغيب بمقدمات فهو ماذا؟ فهو عراف. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. وينظرون هذه ليست عاطفة، وإنما هي الواو الحالية، أي يكتبون أبا جاد حال كونهم ينظرون في النجوم، فيرون أن ثم تعلقا بين الحروف و النجوم، وبهذا التعلق يدركون هذه الأمور التي يريدون أن يتوصلوا إليها. قال: ما ما أرى بفتح الهمزة بمعنى أعلم، وأيضا يصح بما أرى أي ما أظن. من فعل ذلك له عند الله من خلاق أي من نصيب. كم أخذنا من الوقت؟ لا نوقف أجل، الله يوفقكم يا أخوان.
الله يجزاك خير يا شيخ
وإياكم الله.